أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين. قلنا إن مصنف الكتاب ذكر مقدمات. المقدمة الثالثة في أن أخبار القوم لا تصلح أن يستدل بها لأن هذه الأخبار مأخوذة من المجاميع، مجاميع الأخبار كصحيح البخاري وصحيح مسلم وأضرابهما، وهذه المجاميع مخدوش فيها وفي أصحابها، أما نفس هذه المجاميع فقد تعرض المصنف حفظه الله لبعضها ولم يتوسع في جميعها، وللتوسع في جميعها مجال، وهذا أيضا من الموضوعات التي يمكن دراستها بشكل مستفيض، فيمكنكم أن تدرسوا صحيح البخاري مثلا من حيث الصحة والاعتبار، أصل صحيح البخاري هل هو لمحمد بن إسماعيل أو هو لعلي بن المديني كما أشرنا، صحة ما في صحيح البخاري وهل يمكن قبوله بجميعه كما هو رأي جمهورهم أو لا يمكن قبوله بجميعه لوجود خلل في بعض الأسانيد وخلل في بعض متونه، فالطرق التي نقل عنها البخاري ليست نقية، ومتن الأخبار أيضا بعضه ظاهر الخلل، والمضمون بعض مضمونه مخالف للعقل، بعض مضمونه مخالف للقرآن، بعض مضمونه مخالف للحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، وبعض مضمونه مخالف للواقع للحس. هذا بالنسبة لصحيح البخاري. المصنف أيده الله رحمه الله بدأ بصحيح مسلم فذكر بعض ما وقف عليه في أمر صحيح مسلم، فمن ذلك أن مسلم يروي عن غير الثقة، وحجته في ذلك أنه ليس له طريق إلى أحد الرواة إلا هذا الواسطة الذي لم يوثق أو لم تثبت وثاقته عنده، فقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة سويد ابن سعيد الهروي أن إبراهيم بن أبي طالب قال لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد؟ أي وسويد ليس بثقة، وإلا لو كان ثقة لما كان لهذا السؤال محل. قال: ومن أين آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ ليس لي طريق إلى كتاب حفص بن ميسرة إلا سويد، فأنا أنقل عنه وإن لم يكن بالثقة. ومن ذلك أي ومما جاء في صحيح مسلم ما نقله الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان أن أبا زرعة ذكر عنده أو ذكر عنده صحيح مسلم فقال: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشرفون به. وفي هذا طعن في مسلم من وجهين. الوجه الأول أن مسلم لم يكن أهلا لكتابة الأحاديث الصحيحة، فإنه ليس من أهل الصناعة وليس مرجوعا إليه في هذا الباب، وليس له حق الكتابة فيه، وهذا يستفاد من قوله قبل أوانه، أرادوا التقدم قبل أوانه، فقوله قبل أوانه شاهد على أن مسلم لم يكن أهلا. والثاني أن نية مسلم لم تكن صالحة، وإنما أراد بكتابة هذا الكتاب التشرف والتقدم، أي الظهور والوجاهة. وهذا لا يعنينا في الدرجة الأولى ما هي نيته من كتابة هذا الكتاب، فإنه لا يشترط في الأخذ بالكتاب أن تكون نية الكاتب نية صالحة، فلتكن نيته سيئة، ولكن الذي يعنينا هو أن مسلم لم يكن أهلا للكتابة، فإنه قال قبل أوانه. هذا من جهة أنه توجد قرينة على ذلك، فإن أبا زرعة لما رأى أن هذا ليس من شأنه أن يكتب هذا الكتاب، فما هو الداعي لكتابة هذا الكتاب؟ الداعي بمقتضى التجربة وبمقتضى الممارسة مع الناس الذين يكتبون ويخرجون الكتب أنهم يريدون بذلك الظهور. على أي حال لم يكن مسلم أهلا. وقال أي الذهبي: يروى عن أحمد بن عيسى في الصحيح ما رأيت أهل مصر يشكون في أنه، وأشار إلى لسانه أي يكذب. نعم،
وهذه الإشارة تدل على أن الكذب كان متداولا، هم
بحيث وضعوا لها اصطلاحات وإشارات خاصة، يعني ربما. على أي حال هذا ما جاء في صحيح مسلم، وأما ما جاء في سنن أبي داود فقد ذكر ابن حجر أي في تهذيب التهذيب في ترجمة عمرو بن مرزوق أن الأزدي قال: كان علي بن المديني صديقا لأبي داود، وكان أبو داود لا يحدث حتى يأمره علي، وكان ابن معين يطري عمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ولا يصنع ذلك بأبي داود لطاعته لعلي. والمصنف يريد الاستشهاد بهذا النص على أن هؤلاء يطرون يمدحون لأجل الهوى ويسكتون عن فضل من له فضل لعداوة، وهذا له وجه، أي النص الذي نقله من أن ابن معين يطري هذا ولا يطري ذاك لأنه يطيع علي بن المديني، هذا له تخريج، فإنه يمكن أن يجد الرجل الحافظ المرجع يجد وجها في مدح من هو مستقل في قراراته وفي مواقفه، ولا يمدح من لم يكن كذلك بل كان تابعا لغيره في الأمر، خصوصا أنه لم يقدح في الآخر وإنما اكتفى بعدم إطرائه وعدم مدحه. وذكر ابن حجر في ترجمة أحمد بن صالح المصري أن الخطيب قال احتج بأحمد بن صالح جميع الأئمة إلا النسائي، فإنه نال منه جفاء في مجلسه، جفاه في المجلس، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما. فلم يحتج به. ووجه القدح في هذا أنك لست في مقام عرض آراء علمية حتى لا تتعرض لرأي هذا أو ذاك اعتمادا على أن بينك وبين هذا شيء، بينك وبين هذا شيئا، وليس بينك وبين الآخر شيء، وأن هذا تجده أهلا للتعرض له وذاك ليس كذلك، فإن هذا لا بأس به إذا وقفت على الآراء المطروحة ورأيت أن هذا الرأي الذي ذهب إليه من لا تراه أهلا لأن تتعرض له رأيت رأيه رأيا صحيحا، فلك أن تتبناه من غير أن تبين أنه القائل، وإذا كان رأيا فاسدا فلك أن تعرض عنه مع المناقشة فيه أو مع السكوت عنه، هذا في الآراء العلمية. وأما في حديث النبي صلى الله عليه وآله فإن تركك للحديث الذي يأتيك من طريق رجل بينك وبينه شيء تضييع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وتضييع لهذا الدين وكتمان للشهادة وكتمان للعلم، وهذا جناية على الدين وأهله. في النساء نعم، فإنه لم ينقل عن هذا مع أنه ثقة. وقال العقيلي كان أحمد ابن صالح لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فجاءه النسائي فأبى أن يأذن له، هذا هو الجفاء الذي في المجلس الذي قيل هناك، فشنع عليه. هذا في النسائي. فإذا ذكر المصنف طعنا في أبي داود وطعنا في النسائي وهو صاحب السنن الأخرى، ومن أصحاب السنن أيضا ابن ماجه.
شيخنا ولكن كم فرتكن الرواية الرواية عن هذا الشخص منحصرة به على النسائي مثلا، وترى لا أعلم لو تركت الرواية عنه يوجد من يروي عنه.
هذا إذا كان
ترك الرواية عنه. نعم لو تحامل عليه وشتمه وكذا هذا قدح في نفس النسائي.
لو سألت النسائي لماذا تكتب هذا الكتاب، قل حفظا للسنة، فلماذا تركت هذه السنة الثابتة عندك؟ ألا تريد حفظها؟ ومنهم ابن ماجه فإنه جاء في ترجمته في تهذيب التهذيب أن في كتابه أحاديث ضعيفة جدا، يقول ابن حجر حتى بلغني أن السري كان يقول مهما انفرد بخبر فهو ضعيف غالبا، ووجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول كل من فرد به ابن ماجه ضعيف. هذا ليس طعنا في سنن ابن ماجه، وإنما هو طعن في من فرد به ابن ماجه.
بس قرينة لما تكون قرينة على لماذا انفرد به من دون غيره،
على أي حال نقل أحاديث ضعيفة. الجمهور لا يرى سنن ابن ماجه صحيحا كله كما هو الحال في صحيح البخاري ومسلم. نعم توجد فيه أحاديث ضعيفة، هم أيضا يلتزمون بذلك. هذا ليس طعنا في ابن ماجه. نعم لو كان الطعن أن جميع أحاديثه ضعيفة له وجه. لا أن ابن ماجه ضعيف، وإنما ابن ماجه يروي عن الضعاف. الروايات التي ينفرد ابن ماجه بنقلها ولم ينقلها أحد غيره من أصحاب الصحاح الستة، فإن هذه الروايات أسانيدها ضعيفة. هذا ليس طعنا في ابن ماجه ولا طعن.
الصحيح والضعيف وهو مطعون أساسا حتى تصير إني مرجح، لأن الناس يصدقوا عندهم ثقة أو يتغاضوا عن بعضهم.
هل قال ابن ماجه إني لم أروي في هذا الكتاب إلا الصحيح؟
تحسب كلامه انفرد.
نعم انفرد، كما أن الشيخ الطوسي مثلا ينفرد في التهذيب ببعض الأخبار لا يرويها الكليني، والكليني ينفرد ببعض الأخبار لا يرويها الصدوق الشيخ الطوسي. الانفراد أمر طبيعي في النقل، وضعف ما ينفرد به ليس طعنا، ليس ضعفا فيه ولا في كتابه. نعم ورد فيه توثيق كبير ابن ماجه. على أي حال هذا فيما جاء في الطعن في هؤلاء. وجاء أيضا وتوجد طعون يكتشفها الباحث بدراسة هذه الصحاح، منها أن البخاري قد روى عن أناس في صحيحه وهو قد ضعفهم. فإذا كان هذا الكتاب صحيحا فأين التضعيف؟ وإذا كان التضعيف صحيحا فلماذا رويت عنهم؟ ولا يأتي في البخاري ما يأتي في بعض كتبنا من أن العالم قد يكون له أكثر من طريق لهذا الخبر، ولكنه يكتب في كتابه الطريق الضعيف لدواع نجهلها، ربما لعل أحدها أن ذلك الطريق ليس تحت يده الآن مثلا، وإنما هو موجود في أوراق لم يعثر عليها حين جمع الكتاب، وغير ذلك من الدواعي التي لا يمكن ضبطها وحصرها، بل بعض الدواعي لا يمكن تخمينها، فإن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب. وذكر بعض الأسماء وقال المصنف إن هذا ليس خاصا بالبخاري، بل يجري في غيره. فأبو داود قال في نعيم ابن حماد الخزاعي لأنه كذاب، ومع ذلك روى له في السنن. وقال في حق صالح بن بشير لا يكتب حديثه، وروى عنه أيضا. ومثل ذلك قال في عاصم بن عبيد الله وروى عنه، مع أنه كان نعم، مع أنه يزعم أنه لا يروي إلا عن ثقة كما ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب. فإذا صحيح البخاري مشتمل على أسانيد ضعيفة بشهادة البخاري، وسنن أبي داود مشتملة على أسانيد ضعيفة بشهادة أبي داود، وكذلك الحال في سنن النسائي، فإنه أي النسائي قال في حق عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن أبي المخارق وعبد الوهاب بن عطاء، قال فيهم أنهم متروكون، ومع ذلك فقد روى عنهم في السنة. هذه ينقلها المصنف عن تهذيب التهذيب، إذا أردتم تحقيق ذلك فارجعوا إليه. ولكن هذا أيضا كما أشرنا فيما سبق، هذا يعتمد على أن النسائي هل يقول بأنه لم يروي في سننه إلا عن الثقات أو لا. أما بالنسبة لأبي داود فإنه لم يذكر في أول سننه على ما ببالي أنه لم يروي إلا عن الثقة، والجمهور لا يرى ذلك، ولكن ابن حجر في تهذيب التهذيب نقل عنه ذلك، فلأجل هذا تقع المعارضة بين القول والفعل، فإنه يزعم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى في السنن عمن قال فيهم أنهم غير ثقات. لعله يروي تلك الرواية لأجل الاستشهاد والمتابعة، فينقل رواية يستدل بها ورواية يستشهد بها ويتابع بها. هذا ما جاء في النسائي. وأما الترمذي فإنه أيضا روى في السنن عن سليمان بن أرقم وعاصم بن عمرو، مع أنه قال في كل منهما إنه متروك. ومن ضمن المطاعن في هذه المجاميع أنهم احتجوا بجماعة مجهولة الحال، والمفروض أنهم لا ينقلون في هذه خصوصا الصحيحين، فإنهما مصرح بصحة أسانيدهما، ومع ذلك ففيهما نقل عن مجهول الحال. وذكر المصنف بعضا من هؤلاء، وسيأتي الحديث عن بعض أيضا. حتى بالنسبة لهم بعض الرواة مصرح بأنه لم يرد فيهم مدح ولا قدح، وذكر جملة من الأسماء، وليسوا من أهل ممن عاصر البخاري أو مسلم حتى يقف، نعم يقف البخاري ومسلم على حالهما بالمخالطة. وهذا مطعن آخر في هذه الصحاح. ومن المطاعن في الصحاح المطاعن في مضمونها، في مضمون بعض الأخبار.
وأيضا قد يقال بأن هذا الشخص الذي جاء بعد البخاري ومسلم قالهم، والبخاري ومسلم رووا عن رواة غير مباشرين في الواقع، وقفوا على توثيقهم، قد وقفوا على توثيقهم، ولكن الذي قال لم يثبت توثيق لهم ومجهول الحال بسبب ابتعادي.
وكذلك الحال في البخاري ومسلم، فإنهما رويا عن هؤلاء وهم لم يذكروا توثيقا لهم. البخاري له كتاب في الرجال ذكر الموثق وغير الموثق، ويوجد تصريح بأن فلانا مجهول الحال أو لم يرد فيه مدح أو قدح، ومع ذلك فإنهم يروون عنه. ومن جملة المطاعن في هذه الصحاح اشتمالها على روايات مضامينها مقطوع ببطلانها، وذكر المصنف وجوها للقطع ببطلان هذه المضامين، منها اشتمال بعض هذه الأخبار في الصحاح على التجسيم لله سبحانه وما يلزم منه التجسيم كالنزول والانتقال والمكان وأمثال ذلك. ومنها اشتمالها على ما يستلزم الإمكان ككونه معرضا للحوادث كالضحك وأمثال ذلك، بل رووا إن الله سبحانه يضع ساقه أو رجله في جهنم فتقول قط قط. ومن هذه الأخبار المشتملة على مضامين نقطع ببطلانها الأخبار التي فيها طعن في الأنبياء كالأخبار التي فيها أن موسى عليه السلام يصفع ملك الموت أو يتعرى أمام بني إسرائيل، وأن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات، أو أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يرمي نفسه من شاهق، وأن النبي صلى الله عليه وآله سحر وكان يرى أنه يفعل الشيء وما كان يفعله، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله قد بعث ولم يؤمن بنبوة نفسه فكان كافرا، وهم إذا حوققوا فإنهم في مقام المحاجة والمخاصمة يقولون بأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم عن الكفر، وأن الأنبياء جميعا معصومون عن الكفر، وإنما يقولون بذلك فرارا من إلزامات الشيعة، وإلا فإنهم يعتقدون بأن النبي كافر بقي كافرا بعد بعثته، فإن من ما يتحقق به الإسلام الاعتقاد وحدانية الله ونبوة النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله بعث نزل عليه الوحي فصار نبيا، فجاء إلى خديجة وهو شاك، قالت له خديجة إن الله لا يخذلك، إنك تقري الضيف وتعين الضعيف إلى غير ذلك، ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان قد تنصر وقرأ الكتب، فقال له ورقة إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، أي إن الذي جاءك هو الوحي، ولم ينقل البخاري هل آمن النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الثاني عندما أخبره ورقة. ورقة أو بقي كافرا، الذي في الصحاح ورقة. نحن نتحدث عن الصحاح يا سيد. فإذا حتى لو أنهم نقلوا أنه آمن، هو لم ينقل في الصحاح أنه آمن بعد كلام ورقة ولم يؤمن، ولكن هب أنه آمن، هذا اليوم من حين نزول جبريل عليه إلى حين ذهابه إلى ورقة وجواب ورقة كافر، فإنه شاك ولا إيمان مع الشك، ولو سألته هل تعتقد أنك نبي لأجاب بالنفي، إنه لم يكن يعتقد بذلك، إلى غير ذلك من الطعون في الأنبياء. الأمر الثالث الذي يسجله المصنف على هذه الصحاح أنها اشتملت على الرواية رجع إلى الأسانيد، اشتملت على الرواية عن المدلسين، وأكثر رواة القوم مدلسون، وقد نقلنا بالأمس كلمة شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس، إلا عمرو بن مرة ومن وابن عون. والتدليس ثابت عن كبار هؤلاء، فإن أصح صحاحهم البخاري ومسلم، ومع ذلك فإن البخاري ومسلم من المدلسين كما أثبت ذلك كبار علماء القوم المرجوع إليهم في الجرح والتعديل. فقد نقل الذهبي وابن حجر في أمر هذين ما يثبت تدليسهما، فنقل الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عبد الله بن صالح بن محمد الجهني المصري أن البخاري قد روى عنه في الصحيح ولكنه يدلسه، فيقول حدثني عبد الله، لا يقول ابن من، حتى يدلسه ويوهم أنه رجل معروف مثلا بالوثاقة وهو غير ذلك. وكان البخاري يروي عن محمد بن سعيد المصلوب الكذاب الشهير، لكنه كان يدلسه، وما جاء في ميزان الاعتدال للذهبي من توجيه عمل البخاري بأنه كان يظن أن هذا الرجل رجال متعددون فيروي عنه تارة بهذه التسمية وأخرى بتسمية أخرى، حمل لا شاهد له. فهذا تخريج من الذهبي وهو تخريج من غير دليل ومن غير بينة. وإذا كان البخاري يجهل أن هذا رجل واحد وليس متعددا، فهذا يعني أن البخاري ليس من أهل الحديث، جاهل بالصناعة وأضعف الإيمان، أن صحيح البخاري مشتمل على جهل. هب أنك تقول إن لا نقول إن البخاري معصوم، فهو كغيره من العلماء يصيب ويخطئ، وإنما نقول بحجية صحيحه وأنه غير مشتمل على روايات ضعيفة وأن ما فيه صحيح، ولكن الرجل يصيب ويخطئ في غير هذا. هب أنك قلت ذلك، فإن قول الذهبي يرجع إلى الخدشة في صحيح البخاري وليس في نفس البخاري، فإن صحيح البخاري مشتمل على جهل. ونقل ابن حجر عن ابن منده أنه قال في كلام له أخرج البخاري قال فلان وقال لنا فلان وهو تدليس، شهادة صريحة. ونقل ابن حجر أيضا في حق مسلم ابن منده أنه قال في حق مسلم كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه قال لنا فلان وهو تدليس. هذا حال الصحيحين. نعم، لاحظوا الجريمة في هذا العصر بعد أن علم الناس أن التحري عن الجرائم علم دقيق، وأن المتحرين يكتشفون الفاعل بطرق وأدلة قطعية، بعد هذا صار المجرمون السراق وغيرهم صاروا يحتاطون في إخفاء آثار جريمتهم، ومع ذلك فإنك تجد أن ما من مجرم إلا ويترك بعض الآثار. والتدليس طريقة شائعة عندهم، وهو مشهود عليه بالذم عندهم، مضافا إلى أن التدليس لا يحتاج إلى أن يبين عيبه، فإن التدليس خيانة للدين وخيانة لأهله وتضليل لأهله، فإنك إذا رويت عن الضعيف وسميته باسم أو كنيته بكنية يتوهم السامع أو من يبلغه الحديث أنه الثقة، فإن نتيجة ذلك هو أن يأخذ من يصل إليه الحديث بهذا الحديث ويجري في عمله على طبقه، وهذا مخالف للشرع، فإنك توجب أن يرتكب المسلم الحرام باعتقاد أنه حلال، فيحرم حلالا ويحلل حراما بسبب إيهامك له بأن الراوي لهذه الرواية ثقة. ليس التدليس، نحن نتكلم عن التدليس، لا يقصد هو عن فلان بعنوان فلان، وإنما يذكر اسما، فإنه
لا قال لنا ويذكر اسمه كأنه هو الذي سمع مباشرة.
نعم
لم يسمع.
نعم سمع بالواسطة، هذا أيضا من أنحاء التدريس. هذا يمكن علاجه بأن الواسطة ثقة، يمكن علاجه بذلك كما هو الحال في ابن أبي عمير رحمه الله، فإنه يرسل ولكنه ملتزم بأن لا يرسل إلا عن ثقة، ولكن ابن أبي عمير دأبه الإرسال، فجريان طريقته على عمل قرينة على حال الروايات التي ينقلها، وأما من كان دأبه الإسناد وذكر الوسائط فإنه إذا ترك في مورد من غير قرينة على ذلك يكون خادعا وغارا ومدلسا، وفرق بين الطريقتين. الأمر الرابع أن رجال الصحاح مطعون فيهم بطعن غير التدليس، وذكر المصنف رحمه الله جملة من الرواة الذين طعن فيهم بطعن كبير، مثل كذاب أو متهم بالكذب أو هالك أو غير ذلك من الطعون الشديدة، ولكنه لم يستقصي جميع رواة الصحاح الستة وإنما ذكر جملة منهم. يقول: وقد استقصيت حالهم في كتاب، وهذا الكتاب الآن معد للطبع ولعله طبع، سماه الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح، فبإمكانكم مراجعة ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، نحن نتجاوز هذا المقدار فإنه طويل ولا يحتاج إلى بيان ما في، فإنه تعرض لأحوال هؤلاء الرجال مع ذكر ما جاء فيهم. ننتقل إن شاء الله إلى الكتاب الأصل والرد والجواب عن الرد. هذا كله ما جاء في مقدمة الشيخ المظفر رحمه الله. والحمد لله أولا وآخرا.